بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف، أي قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، عن سفيان، وسفيان هو الثوري، قال: عن حميد الطويل قال: سمعت أنس بن مالك أن قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصار امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح في شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. فهذا الحديث فيه عدة فوائد ومسائل. فأولا فيه ما كان عليه الأنصار رضي الله عنه من تفاني وبذل ومواساة للمهاجرين، وإيثار عظيم لم يسبق ولم يأتي مثله أبدا، حتى أن الرجل لا يعرض أهله وماله على أخيه، بل عرضوا أيضا مزارعهم على إخوانهم وأرادوا أن يشركوهم في المزارع، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يكفونكم المؤنة وتشركوهم في الأجر، يكفونكم المؤنة وتشركوهم في الأجر، يكفونكم المؤنة يعملون معكم في المزرعة، والأجر أو الإيجار بينكم، أما أنكم تعطونهم أو تنصفونهم في المزارع فليس كذلك. أي النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه الفكرة، وإلا كان الأنصار سيقدمون عليها. وهذا مثال عظيم أيضا من هذا التفاني والإيثار، مثل ما وصفهم الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا لما تمكن الإيمان في قلوبهم صارت هذه الأمور عندهم هينة، فلهذا لا يبالي بذهاب ماله أو بغيره. فلهذا قال لأخيه عبد الرحمن، أي سعد بن الربيع، قال لأخيه عبد الرحمن: إني معي زوجتان، فانظر إلى أيهما تريد. ففيه كما قال الحافظ فيه جواز النظر إذا كان الرجل يريد أن يتنازل عن امرأته عند إرادة تزويجها، وأيضا إذا حصل ذلك فإنه يطلقها حتى تنتهي عدتها فيتزوجها الآخر. وهنا الأنصار رضي الله عنهم أو سعد بن الربيع حمله إيثاره وكذلك نفسه إلى هذا الأمر العظيم، مع أنه تتقدم في هذه الأمور الغيرة، لكن لأن هدفهم كان أعظم من هذا، وهو اشتداد الإخوة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. فكان الرجل في بداية الأمر حتى يرث أخاه، فكانت أخوة عظيمة، ثم أنزل الله عز وجل أنه معنى أنزل آية الميراث على أنه لا يرث إلا القريب، وقال جل وعلا وقال وأولو القربى بعضهم، أو قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولو الأرحام أولى بعضهم ببعض في كتاب الله. وإلا كان الرجل يرث أخاه الذي هو من في دين الله جل وعلا، ثم نسخ ذلك. فلهذا كان سعد بن الربيع أراد أن يتنازل عن نصف ماله لعبد الرحمن بن عوف، وكذلك أراد أن يعطيه أحد زوجتيه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، أيريد أن أذهب إلى السوق أبيع وأشتري. وعبد الرحمن بن عوف يعتبر من تجار أهل مكة، فلما جاء إلى المدينة تاجر في الأسواق وربح، وأعطاه الله عز وجل مالا في التجارة وربحا كذلك. فلهذا ما ذهبت إلا أيام وقد تزوج بامرأة من الأنصار رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، مهيم يا عبد الرحمن، مهيم هذه كلمة تقال من باب الرفاء، وأنا في باب التبريك أو السؤال إذا كان فيه شيء من الفرح، فيقول له مهيم، أي كأنه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: بوركت يا عبد الرحمن، ماذا فعلت؟ فقال: تزوجت أنصارية، تزوجت أنصارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده صفرة، وكأنها كانت من هذه المرأة. أنا ليس أنه فعل صفرة في يده، وإنما لعله حن زوجته فوقع هذا الشيء من الصفرة أو من الحنة في يده. فقال قال فرآه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام عليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن، فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت، معنى إيش أعطيتها المهر؟ فقال: وزن نواة من ذهب. وهذا شيء كثير، لكن لأن عبد الرحمن كان عنده تجارة وعنده كذا، فلم يعنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أيضا يزجره من ذلك. وهذا يدل على أن الرجل يعطي المهر على قدر ما هو فيه من جاه ومال وغير. وكما قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا بأس أنه يزيد في مهر. أما الفقير فلا ينبغي أن يتكلف في المهر، أما الفقير الذي ليس عنده شيء فلا يتكلف في المهر. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أعني فإني قد تزوجت. فقال: فكم أعطيتها؟ قال: أعطيتها نواة من ذهب. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: كأنكم تنحتون من الجبال. أنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يساعده، لكن هذا المبلغ كبير، فقال: كأنكم تنحتون من الجبال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عبد الرحمن بن عوف، فدل على أن الإنسان بحسب وضعه لا يتكلف. الآن كثير من الناس تجد يريد أن يدفع مهرا مثل التجار ومثل من عنده مال كثير، فيذهب ويتدين ويتكلف لأجل أن يدفع هذا المهر. هذا خطأ. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل من الصحابة أن على أنه جعل هذا المهر وهو ليس معه شيء فلهذا فكل إنسان يكون على قدره وأيضا في هذا الحديث قال الإمام الحافظ فيه فوائد ومسائل، فيه ترجيح الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة مثل ما فعل عبد الرحمن أنه اكتسب بنفسه، وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم ذلك من وكيل وغيره، أنا يباشرون التجارة بأنفسهم مع وجود من يقوم بذلك من أبنائهم وغيرهم. وذكر هنا أثر عن أم سلمة أن أبا بكر الصديق خرج تاجرا إلى بصرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ومعلوم أن الصديق رضي الله عنه أيضا كان يتاجر لأجل أن يدفع المال للدعوة، فكان يعطي ماله كله لأجل الدعوة ولأجل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أبي بكر: دعوا لي صاحبي فقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله فهذا من أعظم المواساة التي تكون من الرجل، أن يواسي دعوة الله جل وعلا، وأيضا يجعل أو يسخر ماله في شيء مما ينفع الناس، وأيضا في نشر دعوة الله جل وعلا، فإن هذا أيضا من الجهاد بالنفس والمال. الجهاد بالنفس أن يكون يدفع نفسه إلى القتال، والجهاد بالمال أن يدفع ماله في مثل هذه الأمور. ودعوة الله جل وعلا هي من أعظم الجهاد، كما ذكر ذلك الأئمة كشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم. وأيضا ذكر أن أفضل الكسب بما يغني عن إعادته، أن أفضل الكسب أن الرجل يكتسب بيده كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة. فهذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.